بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا من جديد على يعني هذه الدروس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى يعني ما يحبه ويرضى. انتهينا في مدرسة كتاب مقاصد المكلفين إلى سرد بعض مظاهر الانحراف في مسألة النيات والمقاصد. فيتكلم الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى عن قصد النعيم الأخروي، فيقول: بالغ بعض العلماء والعباد في تجريب القصد إلى الله والتقرب إليه. صحيح، هو الله سبحانه وتعالى هو الغاية التي لا غاية وراءها، وصحيح أن الإنسان ينبغي أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم، لكن بعض العباد وبعض العلماء بالغوا في مسألة تجريد القصد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، وصل هذا الغلو إلى حد أن عدوا طلب الثواب الأخروي الذي وعد الله به عباده الصالحين قادحا في الإخلاص، وهم وإن لم يقولوا ببطلان الأعمال التي قصد أصحابها الثواب الأخروي، إلا أنهم كرهوا للناس العمل على هذا النحو، ووصفوا العامل رجاء حظ أخروي بالرعونة، يعني الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لأجل أن ينال الثواب أو الجنة ولأجل أن يزحزح وينجو من النار، هذا قادح في إخلاصه. وهذه القضية بالذات هي أحد مظاهر نتائج التفلت من الانضباط بمنهج السلف في التعامل مع الكتاب والسنة وتحديد الانحراف عن المقاييس والمعايير التي تحدد لنا يعني الهدى من الضلال والحق من الباطل. وحين يترك العباد والجهال يعني يطلقون العنان لأهوائهم ويتحكمون في مفاهيم الشريعة، بل ويحاكمون الناس طبقا لهذه المفاهيم، فما أحلى الكلام الذي يقوله أحيانا الصوفية، ويكون جذابا وبراقا، لكن إذا تأملته تجد فيه يعني مزالق خطيرة، من ضمنها هذا المبدأ، وهو أنهم يقدحون في إخلاص من يعبد الله رجاء الثواب ومن يعبد الله خوف العقاب، ويطلقون ألفاظا يعني حقيقة كريهة مثل وصف من يفعل ذلك بالرعونة، والعياذ بالله، الرعونة هذه الرعونة، أو يطلقون عليه وصف أجير السوء، أجير السوء، مما جعل قلوب كثير من الذين يقرؤون كلامهم تحاذر أن تقصد هذا القصد، وتجاهد في ألا تنظر إلى ثواب الأعمال الأخروية. تناقل العلماء قول رويم ابن أحمد ابن يزيد، وهو صوفي مشهور، في تعريف الإخلاص، فقد قال في تعريف الإخلاص: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. يعني المقصود بحظ الملكين هي إيه؟ إن الملك الذي يعلمون يكتب الحسنة رجاء الثواب حتى يأخذ ثوابها، أو الذي على اليسار يكتب السيئة فيعاقب عليها، لكن هو فيدعي أن هذا هو حد الإخلاص. الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين، وكأن من فعل ذلك فهذا قادح في إخلاصه. ووصفت رابعة العدوية الذي يعبد رجاء الجنة وخوف النار بأنه أجير سوء، حيث تقول: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا في جنته، فأكون كأدير السوق، بل عبدته حبا له وشوقا إليه. حتى إنهم يطلقون عليها لفظا أيضا كريها، يقولون شهيدة العشق الإلهي، والعشق هو الإفراط في المحبة، فلا يجوز أن يطلق في حق الله هذا اللفظ يعني غير المقبول. وينسبون إليها أشياء مثلا أنها كانت تحمل في يدها ماء وفي اليد الأخرى نارا، فقال لها ما هذا يا ربيعة؟ قالت هذا الماء لأطفئ به النار، وهذه النار لأحرق بها الجنة حتى لا يبقى جنة ولا نار، ويعبد الناس ربهم حبا فيه وشوقا إليه. وصف الغزالي العاملين على هذا النحو بالبله، بالبله يعني الذين يعبدون الله رجاء الجنة وخوفا من النار بلهاء، بالإضافة إلى الوصف الذي وصفتهم به ربيعة العلوية أنه أجير سوء. يقول الغزالي العامل لأجل الجنة عامل لبطنه أو فرجه كالأجير السوء، ودرجته درجة البله، وإنه لا ينالها بعمله، إذ أكثر أهل الجنة البله. طبعا هو هنا يعتمد على حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، والحديث ضعيف. الصحيح أن اطلعت على الجنة فرأيت أكثر هي الفقراء أو فقراء المهاجرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما البله فهذا يعني الغزالي لعله يعني بنى هذه الدعوة على هذا الحديث الضعيف، ومعروف أن الغزالي يعني كان يقول بضاعتي في الحديث مزجاة، ولم يكن له حظ في تحقيق الأحاديث، بل شحن كتابه بالأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول إنه افتراها، ولكنه يعني اقتراها، أثبتها كما قرأها ووجدها. فيقول الغزالي العامل لأجل الجنة عامل لبطنه أو فرجه. وهل في الجنة نعيم أعلى من نعيم رؤية الله في الآخرة؟ هذا هو أعلى نعيم أهل الجنة، فمن قال إن الذي يعمل للجنة فإنما يكون لشهواته؟ كالأجير السوء ودرجته درجة البله. والأبله هو الرجل الأحمق الذي لا عقل له، ويطلق ويراد به الذي غلب عليه سلامة الصدر وحسن الظن بالناس، اللي أحيانا في زماننا يقولون عليه إيه؟ طيب، فلان ده طيب، طيب يعني ساذج أو يخدع بسهولة ونحو ذلك، لأنهم أغفلوا دنياهم وأقبلوا على آخرتهم، فمن ثم يقعون في حسن الظن بالناس. وهذا الكلام يعني يقول عمر رضي الله تعالى عنه: المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم. يقول الغزالي: وإنه لا ينالها بعمله، إذ أكثر أهل الجنة البله، وأما عبادة ذوي الألباب فإنها لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكرة فيه حبا لجماله وجلاله. وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في الجنة. انتهى كلام الغزالي. لكن لا يفوتنا بهذه المناسبة أن نستعرض بسرعة رسالة قصيرة من تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي موجودة في كتاب جامع مجموع الفتاوى باسم مسألة في اتباع الرسول بصريح المعقول. لكن الشيخ محمد شاكر الشريف حققها وطبعا من زمن بعيد، ورأى أن يعدل اسمها إلى اسم يكون أدل على المراد، فسماها أولياء الله عقلاء ليسوا مجانين، لأن من طامات الصوفية أيضا أنهم يعمدون إلى شخص يكون هناك خلل في عقله، مجنون مثلا وناقص العقل واضح، ويهيم في الشوارع ويسيل لعابه وكذا وكذا، فيقولوا ده في سر لله، في سر لله، حتى إذا ما مات فإنهم يقيمون على قبره مقاما ويقيمون المولد ويقولوا ده كان من أولياء الله إلى آخره. هذا من ضلالات الصوفية، أنهم ينظرون يعتبرون البله يعني أو بعض البله أولياء الله عز وجل ويتفوهون مثل هذه العبارات، وأكيد يعني قد تكون سمعتم تقولون سمعتم بشيء من هذا. وطبعا من المؤسف جدا أن الشعراني عبد الوهاب الشعراني في كتابه عن الأولياء وطبقات الأولياء له أشياء في غاية الفظاعة والشناعة في وصف الأولياء وذكر أوليائه وكرماتهم، وكلها يعني مرفوضة أو ممجوجة، ولولا قشة إطالة ذكرنا أشياء منها فظيعة جدا، منها تصرفات بجانين. فهو يعني يثبت لأمثال هؤلاء وتصرفاتهم الرديئة أنهم من أولياء الله عز وجل. سوف نقتصر على بعض عبارات شيخ الإسلام فقط في إبطال هذا الزعم، لأن ولي الله لا يمكن أن يكون مجنون أبدا. هي غاية ما في الأمر أن الولي أن المجنون معذور، رفع عنه القلم، ده أقصى ما يستفيده من الجنون. أما أن يكون مجنونا ووليا لله فهذا مما لا ينبغي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا، أي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا هو ولي الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله، ولو حصل له من خوارق العادات ما عسى أن يحصل، حتى مهما حصلت خوارق عادات، لأن في هذه الحالة قد تكون أحوالا شيطانية، فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية. يعني الواحد تارك للصلاة وتارك للمأمورات وفاعل المنهيات لا يكون وليا من أولياء الله أصلا، ولا يستحق وصف الإيمان فضلا عن أن يوصف بأنه ولي من أولياء الله. يقول لا يكون إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون، يبقى غير المكلف بسبب صغر السن كالطفل أو المجنون، فهؤلاء قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون. وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الرسالة استفاد منها كثيرا جدا شارح الطحاوية في الجزء الثاني في طبعة الأبروت، الجزء الثاني صفحة 769 تقريبا، ذكر نفس كلام شيخ الإسلام هنا. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى عمل فهارس للطحاوية وذكر كل موضع في الطحاوية من أين اقتبس من كلام شيخ الإسلام، لأن الشارح الطحاوية ابن أبي العز أصلا لم يجرؤ على أن يجهر باسمه، لأن الذي كان يذكر اسم ابن تيمية بشبهة ويحرق كتابه وقد يحرق ويحاكم إلى آخره، فمن ثم لم يفصح عن اسمه، وكانت مشكلة أن العلماء يتفقوا في النهاية على أنه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فما بالك هو اسمه خباية، فطبعا ما يقدرش أصلا أن يذكر اسم شيخ الإسلام ابن تيمية لشدة اضطهاد الدعوة السلفية والعقيدة السلفية في ذلك الوقت. فمن ثم معظم كتابه هو مستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يعزوه إليه، لأن تهمة لو عزى إليه. فالشيخ الألباني مما أضافه للكتاب شرح الطحاوية أنه ذكر جدول، ذكر في كل موضع أين هو أصله في كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام: وهم مع عدم العقل، يعني ما داموا غير عاقلين اللي هو الأطفال والمجانين، وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله، لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل، فالجنون مضاد للعقل. والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء، وإنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء لا عندهم حفاخ الإيمان ولا أوتوا العلم، لأن ما عندهم من غير غيبة العقل لا يجعلهم مؤهلين لذلك. فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة، فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. يقول: ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات، سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مولها أو متولها، والوله هو ذهاب العقل والتحيف، وقد يكون ذلك من شدة الحب أو شدة الحزن أو الخوف، وبعض الناس يحدث له ذلك الوله حقيقة، يندهش ويذهب عقله من شدة الوجدان أو العاطفة أو خوف أو الحب أو الحزن، وبعضهم يظهر تصنعا لما ظن أن ذلك دليل على الولاء، اللي بيصرخ ويغمى عليه ويقع في الأرض إلى آخر هذه الأشياء من الأحوال المعروفة عند يعني الصوفية. فيقول شيخ الإسلام: ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات، سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مولها أو متولها، فمن اعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان، مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات، كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام، غير شاهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون. لابد أن يكتسب معارف إيمانية ويعمل أعمال إيمانية. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المجنون والطفل لا عنده إيمان ولا عنده تقوى، أقصى ما في الأمر له معذور بسبب عارض الجنون أو الصغر عن المؤاخذة في الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله. ولا يتقرب ولي الله إلى الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله. قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا حديث الولاية المشهور الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم ذكر أسباب الوصول إلى مرتبة الولاية: بأداء الفرائض ثم بالنوافل. فإذا هذا هو طريق الولاية، الطريق إلى ولاية الله عز وجل. هناك رسالة للشوكاني اسمها قطر الولي على حديث الولي، حققها الدكتور إبراهيم هلال، رسالة في غاية القوة، وناقش فيها هذه الأشياء، تكلم عن أحكام الصلاة ومنزلتها من الدين، إلى أن قال: فمن اعتقد أن الصلاة تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين، أو أن لله خواص لا تجب عليهم الصلاة بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس، أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب، أو أن الصلاة فيها تفرقة، فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة، بل المقصود من الصلاة هي المعرفة، فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة، فإن المقصود هو أن يحصل لك خرق عادة كالطيران في الهواء والمشي على الماء إلى آخره، فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك. أو أن لله رجالا خواص لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى. أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي سواء صلى أو لم يصل. أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة. أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمذابل وأماكن النجاسات والخانات والقمامين، يعني مواضع القمامة وغير ذلك من البقاع، وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات، فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. ولو كان في نفسه زاهدا عابدا فالرهبان أزهد وأعبد، فقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول، وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون أتباعه، ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به، بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فصاروا بذلك كافرين، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم يبين شيخ الإسلام منزلة العقل في الإسلام، يقول: ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فرايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب، ولا صح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله. لأن نذكر شروط صحة الصلاة، شروط صحة الحج والعبادات، بنقول إيه؟ أن يكون بالغا عاقلا، أو يعبر عنهما مع كلمة إيه؟ مكلفا، وبل مكلفا بالغا عاقلا. فمن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب، ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله، فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمن لا عقل له لا يصح شيء من عبادته، لا فرائضه ولا نوافله، ومن لا فريضة له ولا نافلة فليس من أولياء الله، لأن نيل مرتبة الولاء إنما يكون عن طريق الفرائض ثم النوافل. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقلاء. وقال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وقال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل، فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثني عليه ولم يذكره بخير قط، بل قال تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن لا عقل له لا صح إيمانه ولا فرضه ولا نفله، فبالتالي لا يجوز أن ينسب إلى ولاية الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه، يعني أسلم هو في حالة الجنون، لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا لأنه مجنون، والعقل مناط تكليف. ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الإبن. رجل آمن ثم ارتد كفر وجن بعد الردة، حكم الكفار، العبرة بالخواتيم. ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك فإنه يثاب على إيمانه الذي كان في حال عقله. ما الدليل؟ دلوقتي الناس بتكبر في السن جدا وبيصيبها خرف الشيخوخة، نقص العقل، تيجي أسباب عضوية في المخ وكذا. إيه حكم بقى الأعمال الصالحة بتاعته؟ الدليل إيه؟ دليل من القرآن الكريم. احنا لنا اتكلمنا عليها في التفسير، فأرجو ان يكون في حد متذكر بقصار الصور. سورة ايه؟ والتين والزيتون. لا، وطور سنين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، اللي البنية، ثم رددناه اسفل سافلين، في الشيخوخة والهرم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون غير مقطوع. يعني المؤمن إذا جاءت أمراض الشيخوخة وحالت دون استمراره في الأعمال الصالحة فإنه إيه؟ يعني إن أجره لا ينقطع، فله أجر غير ممنون. واضح؟ ده بالنسبة للمؤمن فقط، هذا هو المستثنى. فمن كان مؤمنا ثم جن أو ضعف عقله بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في حال عقله. ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين. فالمجنون يعتبر مسلما لا أصالة، ولكن مسلما تبعا لإسلام أبويه. طفل الطفل يأخذ حكم الإسلام تبعا لأبويه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. وحكم المجنون يعني الذي استمر ولد مجنون واستمر جنونه، حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين. وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وكذلك من جن بعد إسلامه، يعني جن بعد ولادته بفترة زمنية قبل أن يدرك البلوغ، يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم. كذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين، ولا يعني معنى الكلام أنه لم يعرف أباه، وهو الذي يطلق عليه الإيه؟ اللقيط. المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا لأبويه أو تبعا لأهل الدار، كما يحكم بذلك للأطفال، لا لأجل إيمان قام به. فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم، وهذا الإسلام لا يوجب لهم مزية على غيره، لأن هذا إسلام حكمي وليس إسلاما إيه؟ حقيقيا. إسلام حكمي يعني أنه إن هو مجرد له مجرد حكم الإسلام، يأخذ حكم الإسلام، لكن هل إسلامه حقيقي؟ بمعنى أنه آمن وصلى وزكى وفعل، لم يكتسب شيئا من هذا. فليس هذا إسلاما حقيقيا بمعنى الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى والقيام بحق الأمر والنهي. يقول: وهذا الإسلام اللي هو التبع لا يوجب له مزية على غيره، ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل. ثم ذكر شيخ الإسلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى، والعلة إيه؟ حتى تعلموا ما تقولون. واضح؟ وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بآية المائدة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون، يعني في وقت لم يكن إيه الخمر حرم تحريما جازما، علم أن ذلك يوجب ألا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة، كالطفل الذي لا يعرف معنى الآيات مثلا أو معنى الصلاة، ولا يفرق بين العبادة واللعب، والمجنون الذي لا يعقل أيضا معنى الصلاة. يقول: فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة، وإن كان عقله قد زال لسبب غير محرم. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال، فكيف بالمجنون. ثم تكلم أيضا عن صلاة يعني الناعس، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ناعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، بدل ما يستغفر يسب نفسه. فإذا هنا نهي عن صلاة الناعس، يعني الصلاة مع النعاس الذي يتسبب في أن يغلط الناعس معه. علل ذلك بقوله: فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فعلم أن قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول، وإن كان ذلك بسبب النعاس. أيضا في الحديث: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. فهذا من أجل إيه؟ لأن من ذلك يشغل القلب عن أن يعلم ما يقول وهو في الصلاة. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول، كانت صلاة المجنون، ومن يدخل في مسمى المجنون وإن سمي مولها أو متولها أولى ألا تجوز صلاته. ثم يقول شيخ الإسلام: فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل. والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل. فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه، لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب، كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحالة. ثم إن كان مؤمنا قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله، كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم، وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى، فلا يسقط العمل الصالح بالجنون الطارئ كما لا يسقط ذلك بالموت، بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال، وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة. ثم ذكر أيضا أن الإرادة الجازمة تنزل منزلة العمل عند العجز عن الفعل. ثم ناقش قضية أن الجنون لا يمحو الذنوب المتقدمة. يقول: وأما إن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا أو مذنبا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه، يعني يستصحب حاله قبل طروء الجنون. ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورا معهم، وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورا مع المؤمنين من المتقين. ثم يقول شيخ الإسلام: يقول: ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصح تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان لا بالكفر والبهتان، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدي في زوال عقله بالكفر، فهذا إنما يكون كافرا لا مسلما. ومن كان يهدي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهدي بكلام لا يعقل أو بغير العربية، هؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع. ومن قال إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض ما فرض عليهم بما سلب. قيل قولك وهب الله لهم أحوالا، هذا كلام مجمل، فإن الأحوال تنقسم إلى حال رحماني وحال شيطاني، فلا بد من التمييز. ثم يقول ورفع القلم عن المجنون أو الطفل لا يوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابا، ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله، ولا كرامة من كرامات الصالحين، بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت، ولا مدح في ذلك ولا ذم، بل النائم أحسن حالا من هؤلاء. ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمي عليه في مرضه. وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه، فإنه من أعظم نقائص الإنسان، إذ كمال الإنسان بالعقل، ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق، وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب الخمر، فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل، لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل، فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أو شرطا أو مقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم في هؤلاء هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. طبعا هذا كلام من أهل الضلال، هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء من أفعال الإيمان والتقوى. هم معشر حلوا النظام، حل النظام يعني النظام اللي هو الحبل أو الخيط اللي بيمسك إيه حبات العقل، فإذا فككته بينفرط النظام، فهم هذه إشارة إلى أنهم لا يلتزمون بأي شيء من الدين، لا ترك محرم ولا فعل واجب. هم قوم حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. يقول فهذا كلام ضال بل كافر، أو هذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه، وذلك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى، فإن كثيرا من الكفار والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف مال هؤلاء، لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب، لكن لابد في جميع مكاشفات هؤلاء من الكذب والبهتان، ولابد في أعمالهم من فجور وطغيان، كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهان. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب وفجور من أي قسم كان. هذا خلاصة هذه الرسالة لشيخ الإسلام والتي عنوانها أولياء الله عقلاء ليسوا مجانين، فلا يجوز إطلاقا أن يوصف المجنون بأنه ولي من أولياء الله، حتى لو ظهرت على يده خوارق فإنما هذا يكون من إيه؟ بسبب الشياطين. وهذا مش منتشر جدا في الأرياف وعند الصوفية، ويقيمون الأضرحة عليه بعد موته وينسبون إليه الكرامات وكذا وكذا، فلا يجوز أن ينسب إلى ولاية الله من ليس بعاقل للأسباب التي ذكرنا. كفاية الاستطراد اللي احنا عملناه في عبارة الغزالي لما بيقول إيه العامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البله، وإنه لا ينالها بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله، أكثر أهل الجنة بله، أهل الجنة هم أولو الألباب كما انتبهه الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالإيه وبالألباب وبالتفكير. وأما يقول الغزالي وأما عبادة ذوي الألباب فإنها لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه حبا لجماله وجلاله، وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في الجنة. ده كلام الغزالي. وقرر شيخ الإسلام إسماعيل الهروي أن الرجاء أضعف منازل المريدين، ووسم العاملين على الرجاء بالرعونة في مذهب التصوف. يقول الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. انتهى كلام الهروي. وطبعا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى توسع جدا في مدارج السلفية في الجزء الثاني صفحة 35 إلى 55 20 صفحة في الرد على الهروي في هذا الكلام. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وإذا نظرنا نظرة عجلة في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني هو الهروي لما بيقول الكلمة دي إن منزلة الرجاء أضعف منازل المريدين لأنها معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. ثم نحاكم هذا الكلام الخطير إلى قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان إيه؟ يرجو من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف يكون الرجاء بهذا أضعف منازل المريدين؟ يقول: إذا نظرنا نظرة عجلة في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، فإننا نعلم علما قاطعا أن ما ذهب إليه هؤلاء بعيد عن الصواب، مخالف لما جاءت به نصوص السنة والكتاب. فلذلك نحتاج للحذر من أمثال هذه العبارات، أن يوصف من يعبد الله خوفا من العذاب أو طمعا في الثواب بأنه هذه رعونة أو أنه أجير سوء أو أنه أبله أو أنها أضعف منازل إيه؟ يعني المريدين. لقد وصف الله سبحانه وتعالى سادات المؤمنين لأنهم كانوا يعبدون الله خائفين راجين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وعباد الرحمن الذين نسبهم الله إلى نفسه وأثنى عليهم في آخر سورة الفرقان يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين وسمهم بأنهم أولو الألباب يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذا كان يعبد الله رجاء جنته: واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. وأثنى الله على نبيه زكريا ويحيى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وجاء صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ حولها ندندن، حولها ندندن، حول الفوز بالجنة والنجاة من النار، حولها ندندن. وقد وصف الله نعيم الجنة ثم حث على التنافس والتسابق في طلبه فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك هي إيه؟ الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما أكثر ما بين القرآن الثواب أو العذاب الأخروي لمن قام بعمل ما. كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال في أكلة مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق صائم رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى احتسابا؟ احتساب الأجر طلبا للثواب الموعود على هذا الصيام. يقول ابن حجر: المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية الصوم، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى إيمانا واحتسابا. وقال الخطبي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ومستطيل لأيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في من تبع الجنازة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجل بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجل. وهذا رواه البخاري والنسائي. ولو ذهبنا نورد النصوص المرغبة والمرهبة من الكتاب والسنة لطال القول. وقد ألف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتابه الترغيب والترهيب في 3 مجلدات، هو طبعا كتاب معروف ومشهور كله في الترغيب وفي الترهيب. وحسبنا أن الله قد عد القرآن مبشرا ونذيرا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمبشرا بإذن الجنة ونذيرا بالعذاب. فكيف بعد أن ثبت أن دين الله كله دعوة إلى العباد كي يطلبوا الجنة ويهربوا من النار، وأن سادة المؤمنين من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء كلهم يطلبون الجنة ويخافون النار، كيف يستقيم مع هذا قول من زعم أن الذي يعبد الله طلبا للجنة وخوفا من النار كأجير السوء، أو أن العمل على ذلك من الرعونة وأنه أضعف مراتب المريدين؟ وكيف يجوز للغزالي غفر الله له أن يقول: العامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه، كالأجير السوء ودرجته درجة البلع؟ لا والله، بل هؤلاء هم الأخيار الأبرار الأطهار الذين سماهم الله بأولي الألباب. فإذا لا نخدع بكلام الصوفية المزوق والذي يختلط بالسموم. وفي عدوان على نصوص الكتاب والسنة أن يوصف من يعبد الله خوفا من ناري أو طمعا في جنته أنه أرعن وأبله إلى آخر. هذا كلام يعني لا ينبغي أن يقبل إطلاقا. يقول بعض السلف: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المسلم المؤمن الموحد. واضح؟ يقول: لا والله، بل هؤلاء هم الأخيار الأبرار الأطهار الذين سماهم الله بأولي الألباب، وهم الذين تلقوا علومهم عن الله وفقه عنه وشمروا لما دعاهم إليه، فهم أسعد الناس وخير الناس، وحشاهم أن يكونوا كأجراء السوء أو أهل رعونة وضعف. والذين قالوا هذه المقالة أثروا في المسلمين أثرا سيئا، فإن القلب إذا خلا من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه فترت عزائمه وضعفت همته ووهى باعثه. وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوى والهمة أشد. يعني الشخص الذي يضحي بروحه في سبيل الله وينال مرتبة الشهادة، كل هذا من أجل إيه؟ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. واضح؟ ولعل من أخطاء هذا الفريق زعمه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات. صحيح الجنة فيها التمتع بالمخلوقات، والإنسان هو عبارة عن روح وجسد، فالجنة فيها نعيم الجسد عن طريق هذه المخلوقات، وهناك نعيم الروح الذي هو ألذ نعيم أهل الجنة، وهو برؤية الله تبارك وتعالى. يقولون وأن طالب الله وطالب رؤيته والنظر إليه ينبغي أن يطلب مطلوبا غير الجنة، كما قال أحدهم عندما سمع قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال فأين من يريد الله؟ هذا كلام باطل وفيه سوء أدب. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، طبعا هنا نشك أن من يريد الدنيا فقط يذم، أما من يريد الآخرة فإنه يمدح كما علمنا القرآن الكريم. فلما يجي واحد يسمع آية زي دي قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فيتحلق ويقول فأين من يريد الله؟ لا، من يريد الآخرة فإنما يريد وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن مسمى النار لا يدخل فيه إلا التعذيب بالمخلوقات فحسب. يعني هل أهل النار يعذبون بالمخلوقات؟ لا، بالنيران وبكذا وكذا من تفاصيل هذه الأشياء كلها مخلوقة. وظنوا أن مسمى النار لا يدخل فيه إلا التعذيب بالمخلوقات فحسب. وقد عبرت رابعة العلوية عن هذا الفهم بقولها كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يدخلوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة والنار، فكل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة، والنظر إلى الله سبحانه وتعالى من الجنة. يعني برضو واحد ثاني تحذلق عندما سمع قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال فإذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ هذا سوء فهم، مش فاهم يعني إيه جنة. الجنة فيها تناعم بمخلوقات كالحور العين والأشجار والأنهار وكذا وكذا، وهناك تناعم بالإيه؟ برؤية الخالق. كذلك النار في عذاب بالمخلوقات وفي عذاب بالحجاب عن الخالق، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، فهذا من أشد العذاب الذي يعذبون به أنهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الشعر هذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة والنار، فكل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة. فإنك تعبد الله طمعا في الجنة فيدخل في الجنة أيضا إيه؟ رؤية الله في الآخرة، فليس فقط التمتع بالإيه؟ بالمخلوقات، وإنما النعيم العظيم الذي إذا رزقوا إياه، إذا كشف الله الحجاب ورآه أهل الجنة فإنهم يعني إيه؟ ينشغلون عن سائر أنواع النعيم في الجنة. فإذا الجنة داخل فيها أيضا رؤية الله تبارك وتعالى، والنار داخل في جحيمها وعذابها الحجاب عن الله عز وجل. فكل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة، والنظر إليه تعالى هو من الجنة، ولهذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. فالجنة دار الرحمة الخالصة، والنار دار العذاب الخالص. وأعظم نعيم يناله أهل الجنة وأعلاه النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى بنات يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينزل من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى، وهذا رواه مسلم. وأعظم عذاب في النار هو حرمان أهل النار من هذا النعيم العظيم كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب من ضمن عذاب أهل الجحيم. ثم يذكر يعني إشارة إلى تنوع المقاصد الخيرة. يقول اتضح مما مضى أن المقصود الذي يجب أن يتوجه العبد إليه هو الله وحده، وأن هذا هو الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، إلا أن المقاصد تتنوع فيما بينها، ذلك أن العباد يقصدون ربهم من جوانب مختلفة، فمنهم الذي يعبده تعظيما له وتوقيرا، ومنهم الذي يقصد الدخول في طاعته وعبادته، ومنهم الذي يطلب رضوانه ورضاه، ومنهم الذي يقصد الأنس به والتلذذ بطاعته وعبادته، ومنهم من يرجو التنعم برؤيته في يوم يلقاه، ومنهم من يطلب ثوابه من غير أن يستشعر ثوابا معينا، ومنهم من يطلب ثوابا معينا، ومنهم من يخاف عقابه من حيث الجملة غير ناظر إلى عقاب معين، ومنهم من يخشى عقابا معينا. وتنوع المقاصد باب واسع، والعبد قد يقصد هذا مرة وهذا مرة، وقد يقصد أكثر من واحد من هذه المقاصد، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة حولها ندندن، وتعني في النهاية شيئا واحدا، أن العبد يريد الله سبحانه ولا يريد سواه، وكل ذلك محقق للإخلاص. وأصحاب هذه المقاصد على الصراط المستقيم وعلى الهدى والصواب، وإن كان العبد لا ينبغي أن يخلي قصده من الحب والخوف، فإن قوام العبادة بهما وما دارها عليهما. ثم يناقش بعد ذلك المقاصد السيئة، فيقول من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. يقول المقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله تبارك وتعالى، أو يقصد المصالح التي أجاز الشارع للمكلف قصدها. فإذا ابتغى المكلف بالعبادة غير ما شرعت العبادة له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في هذه الحالة غير صحيح. مثال إيه؟ مثلا يعني كلمة التوحيد، الشريعة تريد الناس أن ينطقوا كلمة التوحيد خالصة إيه؟ من قلوبهم موقنين بها، لكن من المقاصد السيئة من يبتغي بكلمة التوحيد شيئا آخر غير الدخول في الإسلام، ويقصد إحراز ماله ونفسه ليعصب دمه وماله، يتستر كالمنافق. مثلا الصلاة شرعت للتقرب إلى الله، فرجل يصلي لأجل أن يقدم رجل خاشع ورجل صالح ورجل مصلي إلى آخره، فهذا أيضا يناقض ما يقصد بهذه العبادة. الذبح لغير الله، النسك والذبح ينبغي أن يوجه لله وحده، فإذا ذبح لغير الله فقد ناقض إيه؟ قصد الشريعة. الهجرة في سبيل الله، هو بقى يهاجر في الصورة هجرة، لكن هي لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهنا ناقض الشريعة في تشريع الهجرة لأجل الله ورسوله. الجهاد مثلا يجاهد عصبية وحمية لقومه، أو يجاهد لنيل الشرف، أو لكي يقال عنه أنه شجاع، حفظ القرآن يحفظ القرآن ليقال عنه قارئ، وهكذا. فهذه صور كثيرة من إيه؟ ممن يبتغون بالعبادة غير ما شرعت له، وبذلك يناقضون الشريعة. يقول فإذا ابتغى المكلف بالعبادة غير ما شرعت العبادة له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في هذه الحالة غير صحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، أحدها أن المكلف إذا قصد غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضاد للشريعة. الثاني أن هذا القاصد غير ما قصده الشارع مشاق للرسول، متبع غير سبيل المؤمنين، وقد ذم الله هذا الصنف من الناس، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الثالث أن هذا القصد يجعل العبادة المؤداة كأن لم تؤد ولم تفعل، فإن الشارع يريد أن تؤدى العبادة بقصد معين، الهجرة مثلا في سبيل الله يهاجر لله ورسوله، فإذا لم يأتي به المكلف صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به، لأنه ترك الهجرة الشرعية وهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينتهى. الرابع أن العبادة شرعت وسيلة إلى مصالح أرادها الشارع ورضيها، فجعلها هذا العابد وسائلة لمصالحه هو لا للمصالح التي أرادها الشارع. الخامس أن هذا القصد استهزاء بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها، بدليل قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذا الذي حذر الله منه متحقق في من قصد بالعبادة غير ما شرعت له. وقد ذم الله المنافقين المستهزئين بالله وآياته ورسوله، فقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وللمسألة أمثلة كثيرة، كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا للإقرار بالواحد الحق عز وجل بالوحدانية، لا للإقرار للواحد الحق بالوحدانية، والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح، والذبح لغير الله، والهجرة لينال دنيا نصيبها أو امرأة ينكحها، والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنيا. وسنتناول في هذا الفصل المقاصد السيئة التي تبتغى من العبادة غير ما شرعت له. فذكر يعني هنا أولا اتباع الهوى، ثانيا الرياء، اتباع الهوى، ثانيا الرياء يعني ثاني المقاصد السيئة، ثالثا التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة، رابعا الهروب من العبادة. واضح؟ فإن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على الهوى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.